الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زارنا الشيخ الفاضل جميل الصلوي فحياه الله وبارك الله فيه، وإن شاء الله سيلقي في هذا الوقت ما فتح الله عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله أن يسر لنا اللقاء بأخينا الشيخ جمعان حفظه الله، وبإخواننا الدعاة إلى الله وطلبة العلم في هذا المسجد المبارك. ومن المعلوم أن هذا الوقت مبارك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بارك الله لأمتي في بكورها. فيعمل الإنسان العمل الكثير في وقت يسير من هذا الوقت لبركته، فينبغي أن يستغل. وأحق الأعمال وأفضلها وأشرفها لقراءة القرآن وحفظه ومراجعته، وأحسن الأوقات لذلك هذا الوقت المبارك. ولكن رغب أخوان الشيخ حفظه الله أن أتكلم مع إخواني، فأذكر نفسي وإخواني بشيء من فضائل القرآن العظيم. فمن فضائله أن الإيمان يزداد بقراءته والعمل به والانشغال به، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا فتيان حزاورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا القرآن فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فتعلم القرآن من أسباب زيادة الإيمان، فينبغي الاجتهاد في هذا الجانب، تعلم القرآن وتعليمه، ويكون الإنسان من خيار عباد الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والقرآن إن اعتنيت به وكنت من أهله فإن هذا يؤهلك أن تكون من خواص الله ومن أهله، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فينبغي العناية بالقرآن والعمل به، وأهل القرآن هم الذين يتلونه أي يؤدونه أداء حسنا ويعملون به، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كان إذا صلى الفجر يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. فقال ذات يوم: إنه أتاني الليلة آتيان، وفي رواية: جبريل وميكائيل. فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرج، قال فيتبعه فيأخذه، ثم يرجع إلى ذلكم الرجل وقد عاد رأسه كما كان، فيفعل به كما فعل في المرة الأولى، وهكذا أي إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ قالوا: هذا رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وفي رواية: هذا رجل يأخذ القرآن فلا يعمل به في النهار ولا يقوم به في الليل وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا عذابه إلى قيام الساعة. فالحذر من حفظ القرآن وعدم العمل به، أو من الغفلة عن القرآن الكلية، وهكذا النوم عن الصلوات المكتوبات، فهذا من أعظم الذنوب ومن أكبرها والعياذ بالله. فينبغي أن نعتني بالقرآن، نتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا ومن استطعنا، ونعمل به ونسترقي به ونتحاكم إليه ونستشفي به، وأن نتلوه، ومن استطاع أن يتلوه آناء الليل والنهار فليفعل، فهو ممن يحسد ويغبط، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، أي في ساعة الليل وفي ساعة النهار يكثر من قراءته وتلاوته، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلك فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان سلفنا رحمهم الله يعتنون بالقرآن عناية عظيمة، فكانوا يقرؤونه آناء الليل وآناء النهار، فبعضهم ربما ختمه في يوم وليلة، وبعضهم يختمه في ثلاث، وبعضهم في سبع، وبعضهم في عشر، وكانوا يتنافسون في قراءته. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ في نهاره ستة أجزاء ويقوم بها في الليل. ومن قام بالقرآن ذكره، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام به ذكره، ومن لم يقم به نسيه، أو كما قال. فمن أسباب ثبات القرآن عند صاحبه قراءته في الصلاة لا سيما في الليل، وقراءة القرآن في الصلاة أعظم أجرا من قراءته في خارجها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان، أي نوق حوامل؟ قالوا: ما من أحد لا يحب ذلك. قال: فلأن يقرأ ثلاث آيات في الصلاة خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وبوب الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، وعلى حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لأن يأتي أحدكم المسجد فيقرأ آية خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. بوب على هذين الحديثين بفضل قراءة القرآن في الصلاة. فأنت قد تقرأ آيات آية أو آيات في المسجد في صلاتك وفي غير صلاتك، وفيه فضل قراءة القرآن في المساجد كما في حديث كما في هذا الحديث وحديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فينبغي العناية بالقرآن والإكثار من قراءته، لا سيما في الصلاة وفي قيام الليل، وهذا من أسباب ثباته عند صاحبه. وسئل بعض الدعاة: ما موقف أو ما مدى عناية السلف بالقرآن؟ قال: كعنايتنا بالجوالات الآن. الجوالات شغلت الناس، فكثير من الناس مشغول بجواله وهاتفه ينظر إليه في الصباح وفي الضحى وفي الظهر وقبل وبعد الظهر وفي العصر وبعد العصر وبين المغرب وعشاء وبعد العشاء، ربما أيضا يستيقظ في الليل وينظر في الجوال، ينظر الجديد، ينظر ما يأتيه من الرسائل والمقاطع إلى غير ذلك. فتنة عظيمة، لا يكاد يفارق، لا يكاد الجوال يفارقه، صار قرينا ملازما والعياذ بالله. وإن أردت فائدة عن طريق الجوال فلا تصل إليها إلا بعد أن تمر على كذا معصية. فينبغي الزهد في هذا الجهاز إلا فيما لابد منه، فأضراره تربع عن منافعه. والله عز وجل يقول في الخمر والميسر: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما أكثر من فسد من الدعاة ومن الرجال والنساء والصغار والكبار بسبب هذا الجوال، بسبب هذا الجوال، لا سيما في حق من رق دينه وضعفت استقامته وقلت مراقبته لله، فيدخل في أشياء تضره والعياذ بالله. فينبغي الزهد في الجوالات والإقبال على القرآن العظيم والإكثار من تلاوته. ولو لم تجد إلا الوقت اليسير فقرأ ما تيسر من القرآن في ذلكم الوقت، في ذلك الوقت. وجاء أثر عن ابن عباس قال: لا يمنعن أحدكم إذا رجع من سوقه إلى بيته فاتكى على أريكته أن يقرأ ثلاث آيات أو كما قال، فقرأ ما تيسر. والبركة من الله، وكم لك من أجور عظيمة في قراءتك، كما جاء في أثر ابن مسعود أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاستكثر من قراءة القرآن يعظم أجرك، تكثر حسناتك، ويزداد إيمانك ويقينك، ويدفع الله عز وجل عنك فتنا كثيرة بسبب انشغالك بالقرآن وعنايتك بالقرآن. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فليقرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف، فيعافيه الله من هذه الفتنة وهي أعظم فتنة منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله من على وجه هذه الأرض إلى قيام الساعة، وهي فتنة الدجال. فأرشد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقرأ الإنسان العشر الأوائل من سورة الكهف فيعافى من هذه الفتنة بإذن الله. وهكذا القرآن يدفع الله عز وجل عنك فتنا بقراءته والعمل به والعناية به، لأنه كلام رب العالمين وفيه الهدى والنور، ويهدي للتي هي أقوم، كما قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بحفظ كتابه وبالإكثار من قراءته والعمل به وتعلمه وتعليمه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.